الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وغفر له وأجزل له المثوبة، ولم يبق إلا ورقتين أو ثلاث في بقية المواريث التي إن شاء الله سنخصص لها كتابا نتعلم فيه قواعد قسمتها والأنصبة وغير ذلك مما لم يذكر هنا في الموطأ ولا هنالك في سنن أبي داود. وقد وصلت بين القراءة ثم تتلوها قراءة من كتاب سنن النسائي، ثم أنها قد وصلت القراءة إلى باب ميراث الجدة، باب ميراث الجدة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة بالمدينة النبوية غفر الله له ورحمه وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في الموطأ قال باب ميراث الجدة.
نعم.
قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب.
أولا، الجدة من أصحاب الفروض فهي تستحق السدس باتفاق العلماء، إن كانت أما لأب أو أما لأم، ولا ترث الجدة عند عدم إلا عند عدم الأم بالاتفاق، فالأم تحجب كل الجدات، الأم تحجب كل الجدات. قال مالك اقرأ.
قال مالك حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب.
مالك هو صاحب الموطأ، ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.
عن عثمان بن إسحاق بن خرشة،
وثقه العامري وقد وثقه بن معين.
عن قبيصة بن ذؤيب.
ابن ذؤيب الخزاعي ذكر أنه من أولاد الصحابة وقيل له رؤيا،
أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل: الأولى أن فيه ذكر انقطاع، وهو جاء فيه من الفقه أن الجدة ترث السدس، ولكن ميراث الجدة للسدس له شواهد كما جاء في سنة أبي داود من طريق عبيد الله أبي المنيب العتكي عن بريدة عن أبيه أن النبي جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، إذا لم يكن دونها أم. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت في زوائد في زوائده على أبيه النبي قضى للجدتين الميراث بالسدس بينهما، وهذا جاء في الجدتين، جاء في الجدتين. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي: أول جدة أطعمها رسول الله السدس أم أب مع ابنها وابنها حي. فالحديث له على كل حال إيش؟
ضعيف،
له شواهد في إثبات ميراث إيش؟
الجدة،
الجدة وأنها ترث
السدس.
السدس، وفي هذا الأثر المروي في الموطأ وإسناده مرسل، رواية قبيصة عن أبي بكر مرسلة. نعم، وحينئذ يكون إسناده عند في الموطأ فيه انقطاع وضعف، وله شاهد وله بعض الشواهد كما تقدم من أن ميراث الجدة السدس. وإذا قلنا أن هذه قصة وتحفظ ويتساهل في بقية القصة، إن فيها عبرة، إن الحديث الحسن ذكر الذهبي في الموقظة أنه يعسر أن يذكر له ضابط يحده من كل وجه، يعني لأن أحيانا تأتي قرائن تجعل الضعيف حسن، مثاله أن يروي الضعيف قصة، كما تعلم من الجدة لك وهي تحكي عن طوفان مكة وأن الطوفان بلغ إلى حزام الكعبة، وأظن بعض الناس كان يطوف سباحة. لو كنت تعهد عن الجدة ضعف، تعهد ضعفا في ذاكرتها، فأظنك تقبل خبرها هنا. ليش؟ لأن هناك مهيج للحفظ، غرابة الأمر، مكة يجيها سيل لهالدرجة والحرم يغرق إلى أستار الكعبة، يغطيها إلى حزام الكعبة وقريب منها، مثل هذا تهيج الطبيعة والذاكرة لضبطه وحفظه. يقول الراوي الضعيف إذا روى قصة فقد حفظها، ونحو ذلك من القرائن، كما ذكر العلامة الألباني محدث العصر الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من طريق طيف أعين، وأن عدي بن حاتم دخل على النبي وهو يلبس الصليب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذا الوثن، ثم تلا قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ فقال: اللهم صل عليه، ألم يكونوا يحلوا ما يحل لكم ما أحل الله ما حرم الله تحلونه، ويحرم عليكم ما حل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. فبين النبي شرك الطاعة ما هو: أن تطيع عالم في التحليل والتحريم، ليس أن تطيع رجل فيما تعلم أنه حرام وتطيعه لهوى، هذه معصية، لكن تحلل الشيء وتعلم أنه حرام لأجل تحليله، هذا شرك أكبر في عبادة الطاعة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، فالطاعة عبادة لله. فمن أطاع أحد غير الله كالأمراء أو العلماء في التحليل والتحريم، قال: هذا حلال لأن فلان أمر به أو أفتى به، هذا شرك أكبر في الطاعة. العلامة الألباني قال: غطيف هذا ضعيف، لكن يقول: عندي قرينة تجعلنا نمشي مثل هذا. ما هي القرينة؟ قال: هذا أحسن ما ذكر في تفسير الآية، لا مثله، فمثله رآه مما يحفظ. المهم أنه قال بذلك وهو له سند أن الحسن نعم لم يضبط ضبطا كليا بحيث أن له حد يحد به لا يخرج عليه، بل متى دلت القرينة على ضبطه ولو في أدنى درجات الضبط، كما ذكر في تعريفه بأنه أحد رواته ينزل عن التوثيق إلى درجة إيش؟ إلى درجة الحسن إذا خف ضبطه، ولكن ليست تخف عدالته عياذا بالله ضبطه. ففي هذه الحين إذن القصة عبرة، وأيما عبرة؟ أن أبو بكر الصديق مع علمه وأنه أعلم الصحابة، ومع ذلك لم يجرؤ أن يفتي على الله بغير علم، فتواضع وسأل مع رفعة مقامه. فإن جاءت الجدة تسأل أبا بكر الصديق عن ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيء، يعني لا أعلم لك في كتاب. وفعل في القرآن ذكر ميراث الجدة؟
لا
لا، هذا يدل على علم أبي بكر الصديق بالقرآن، وإن كان بكر الصديق لا يحفظ القرآن، وهذا مما تثقل عليه تثقل منه أو عنه قلوب الجهال، لا تذكر هذا من الجهال. أبو بكر محافظ، فحدث الناس ما يعرفوه، ذكر هذه المسألة ابن عبد البر في الاستذكار، قال: قدم النبي أبا بكر الصديق ليكون إمام مع كونه لم يكن حافظ القرآن. قال الإمام أحمد: إنما قدمه ليس لأنه أحفظ الناس، حتى الإمام أحمد ذكر هذا، قال: ليشير النبي بتقديمه في الإمامة إلى الخلافة بعده، وليس لأنه أحفظ. بطبيعة الحال ذكرت هذا أمام شخص ليس من أهل العلم أو مبتدئ، سيثقل عليه وينزعج جدا، وكأن الدين بالعقل. وروى البخاري في صحيحه نعم ما يدل أنه لم يجمع القرآن إلا أربع من الصحابة رضوان الله عليه، كما قال أنس مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. لكن ذكر أبو بكر الصديق والخلفاء الراشدون في، وذكر أن عثمان أيضا جمع لأنه قرأ القرآن في ليلة واحدة، ما ذكر كان حامل مصحف، ثبت عن عثمان. لكن كانوا يعدون أبو بكر الخلفاء الراشدون عموما من قراء الصحابة، يجيدون القراءة ويكثرون منها، بل على علم بالقرآن كأبي بكر هنا قال: لا أعلم لك في كتاب الله شيء، مع ما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، أو قال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا، يعني أن يبقى في الدنيا، وبين ما عنده أن يقبضه فيرتحل الآخرة، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وكان أعلمنا. شيخنا ناصر الدين الألباني، ليش ما تغير هذه؟ ما خلاص. شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله لم يكن يحفظ القرآن، بل الإمام أحمد ذكر أنه لم يكن يحفظ القرآن إلا بعد التفرغ راجعه، لأن من أراد أن يبقى القرآن في صدره كالفاتحة، أنه لابد أقل شيء يقوم به ليليا ثلاث أجزاء حتى لا يتفلت، أو أكثر أو أقل. هذا لا يتيسر لمثل الإمام يقابل النسخ ويسافر ويجلس للطلاب وإلى آخره. فالآن أتعجب ممن قال: أنا حافظ القرآن، وأقول له: سمع من قوله تعالى مثلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أتم. قل: لا، صبر شوية وراجع. كيف حافظ؟ حافظ حامل مثل الفاتحة. ينبغي الإنسان يتواضع، يقول: قد والله حملته، احتار جراجع. تواضع، ليش يعني ينزل إنسان منزلة ليس هو أهل لها؟ فالهذا الحافظ بمعنى أنه متى وفي كل وقت، في أول الشهر آخره، أول العمر آخره، تقول له: سمع لي من كذا، يظل يقرأ لين ينتهي القرآن جزء وراء جزء ولا يتوقف، مثل الفاتحة ما يقرأ. لا يوجد هذا. لكن الصحابة هم أعلم الناس، اشتغلوا بالحروب والجهاد والعيش ولقمة العيش، فما استطاعوا أن يجمعوه في صدورهم كالفاتحة. كيف يقال فلان وفلان؟ وأكثر من رأيته يتفاخر بهذا المسهل، يجمع الناس ويكتلهم أرقام خيالية يعطونها إخوان مسلمون في التحافظ. هذا القرآن 7777 مليار، ما أدري إيه. نعم، ويعطوه أرقام خيالية، توقف واحد منهم يتنح الصبي، مو بحافظ. حافظ هو اللي يراجع أول بأول، متى ما قلت له سمع كذا يسمع، ما يقول أصبر أراجع بس، هذا هو حافظ. حفظ ممكن، أما اسم فاعل حافظ فاعل. ومع ذلك لم يكن أبو بكر إلا عالم، أعلم الصحابة، أنه يتكلم يكون مستحضر للشواهد. الجدل تسألوه مستحضر كل شواهد القرآن، قرأوا بالدبر فالشواهد في الأحكام وكذا مستحضرة، هذا هو العلم. وحفظ القرآن مستحب، وجعله من يريد أن يعير أصحاب العلم فرض وشرط، وليس كذلك. الإمام أحمد يقول: دعوت الله أن أحفظ القرآن يعني مثل الفاتحة في نفسي، فلم أستطع إلا لما تفرقت في السجن ونسيت أقول اللهم في خير، فابتلاني الله حفظته في السجن، يا ريتني قلت في خير، فالمقصود أن هذا يدل على علم أبي بكر، لأنه لم يستحضر شواهد تدل على أن المرأة الجدة ترث السدس. وفيه من العبرة والعظة أن على المسلم أن يلزم الأدب مع الرب، فلا يتكلم في شريعته وهو يسمعهم فوق عرشه بغير علم. إن كان أبو بكر سكت عن ميراث الجدة وقال لا أعلم، وقال أيها الناس من يعلم ميراث الجدة؟ وقال المغيرة أنا، أعطاه النبي السدس. وفيه تواضع أبو بكر ورجوعه لمن حفظ. وهذه كانت طريقة شيخنا بن باز رحمه الله، وكان يسأل المسألة فيقتدي ببكر الصديق ونحن جالسون، فينظر فإذا رأى في المجلس من هو من ذوي العلم يقول وش مرت عليك المسألة وش تقول؟ الله أكبر، رحمة الله عليه. أما ذكر محمد حسان أنه في منى التقى مع الألباني وصار يقول بن باز توكل خلاص الألباني بكذا حديث، وكل مطلقا بالفقه. هذا فيه تنقيص من مقام الشيخ بن باز، وأنه ما كان يعرف العقيدة. يعني حديث الألباني فقه تلميذه ابن عثيمين، قرأ عليه البخاري أو غيره من تلامذة بن باز الشيخ بن عثيمين فقه. سألوا ابن عثيمين لا سألوا ولا شيء، ولا حد يسألني ولا شيء، ابن عثيمين حاضر. يعني هذه قصة ملفقة. وسألنا بعض إخوان الزوجة رحمه الله ناصر الدين وقال كذب، أو قالوا هذا لم لا نعلم إلا العكس، أن ابن باز كان هو الذي أمن وليس الألباني. مقصود لا أدري ماذا، ما المقصود ترويج هذه القصة؟ إضعاف علم الشيخ بن باز أو؟ فقال لما فقه خلاص حال البلدين، أما الحديث لمن؟ للألباني. أما هو فكان فقط يجيب العقيدة، يسقسون جناح الشيخ بن باز، ما يعرف إلا العقيدة، نعوذ بالله. مقصود أن هذا يدل على تواضع الشيخ، وينبغي المسلم نعم تواضع بكر الصديق، فينبغي المسلم من يقتدي بكر الصديق تواضع، يقول والله ما أعرف لكن أسأل الشيخ فلان ما عندي علم، تواضع يقول أنا لها كل شيء. عائشة كانت تواضع وتحيل لعلي بن أبي طالب أو غيره، يكون سافر مع النبي أنا ما سافرت مثله، اسأله لعله. وآخر وسأل عائشة فهي في النبي كان يصلي قيام الليل عندها يعني، أو كما يذكر كانوا يحيلون. الإمام أحمد كان يسأل عن مسألة تستعصي عليه وهو إمام فيحين، يقول لا أدري والله، اسأل العلماء، شوف إذا أحد من أهل العلم تثق فيه سأل، أما أنا ما جمعت المسألة دي ولا أعرف فيها دليل أو حكم. هكذا كانوا الجاهل إذا فعل هذا أمامه مثل أحمد، لا والله كان حسب الإمام أحمد إمام. وجاء نفر أو بعض الناس يسأل مالك يمكن عن 40 مسألة، فأظن أجاب بخمس ومعظمها ما أجاب. نظر إلى مالك هذا الجاهل هذا، قال مالك تدرك أكباد الإبل، ما أعرف ما أعرف ما أعرف ما أعرف ما أعرف ما أعرف، لا أدري لا أدري لا أدري، جاهل كبير. قال نعم، وإذا أردت اربط عليك زنار وروح بالسوق وصيح قول سألت مالك عن 35 مسألة ما أجاب عنها، فقط 5 مسألة ما علي منك. الله أتمنى لا أتكلم عليه بغير علم، إيش يعني مالك إلى آخر. وكان شيخنا الفوزان إن كان له علم بالمسألة أدلتها وتفاصيلها ذكرها، وإلا أحال على المصنف يقرأ أو يأخذ بكلام المصنف رحمه الله، يقول هو دارسها كما كان الإمام أحمد. إيش يسوي؟
حل الشافعي.
أي نعم، يقول المسألة إذا كنت أعرف دليلها أجيبكم، ما أعرف زعلت الشافعي حجة بينه وبين الله. يقول أخي وفقيه وشيخنا الشافعي درسها، وإن كنت لا أستحضر دليله لكن أحلت على عالم، فيكتفي بنقل قوله وهو أحسن من الجهل. وكذا العلامة الألباني شيخنا كان يأتي وقت يضيق عليه البحث في حديث علله فيقول قلدت ابن حجر، فاستفيد من ابن حجر أنه حديث حسن. مو كل مسألة يكون العالم فيها بحث، أحيانا يعتمد كما ذكرنا لكم في قراءة بعض ورقات في المواريث يكفينا فيها قول الإمام مالك حتى نعرف دليل ذلك. فالمقصود أنه يكفي في العالم أن يتكلم بما يعرف، ما لا يعرف يسند العلم إلى عالمه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، قال فرجعي حتى أسأل الناس. أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدوس. قال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلم الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة. نعم، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر الخطاب تسأل ميراثه فقال لها مالك، فقال مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس فاجتمعتا، فإن اجتمعتا يعني جدة وجدة يكون بينكم السدس، ويتكم خلت به فلها السدس. واضح؟
واضح.
طيب، حينئذ نعظ إخواننا موعظة أسأل الله أن تكون بليغة في الصبر، حبس اللسان عن الكلام عن الله وغير علم، في أن كل ضلال الأمم في السابق واللاحق والفرق من أهل الأهواء كلهم ضلوا بسبب الكلام عن الله وغير علم، تارة باتباع الهوى لكن نتيجة كلام الله وغير علم، تارة بالجهل نتيجة
بغير علم.
بغير علم. القول على الله بغير علم أمر عظيم تنزه عنه الصحابة رضي الله عنهم. هذا أبو بكر الصديق يسأل فيحيل ولا يتكلم، فكان في كتاب الله بشيء لا يعلمه، حتى كان يقول أي عندما يسأل أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا تكلمت فيه كتاب الله بغير علم. نعم، وعمر بن الخطاب والذي قال النبي فيه وفي أبي بكر اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر يطيع الناس أبي بكر وعمر يرشدوا، روى البخاري أنه كان يخطب الناس فقال على المنبر وهو يخطب، عرض له وهو يخطب، طبعا الخطيب في أحيان كما قال عمر زورت كلاما في نفسي، وأحيانا سبحان الله يضيق الوقت على الخطيب حتى يرى مناسبة هو صاعد المنبر ربما يخطب فيها، ثم يبدأ الخطبة ويتوكل على الله، بل لكن يكون مار على كثير من العلم لا شك، فحينئذ ربما يجمع فيه وهو يتكلم يتيسر ما تيسر من المسائل. فالمهم عمر بن الخطاب يبدو في هذه الخطبة عندما ذكر الأب فاكهته وأبه لم يكن مستحضر معناها ولم يكن محضر يبدو أن يذكرها، فجاء طارئ ذلك كما يفعل العلماء يقال له الشيخ كلم لنا في بر الوالدين يفجأه فيتكلم ويتكلم بحسب ما ينبت في ذهنه من مر على المعلومات مفصلة. فقال وأبا، ما الأب؟ يبي يفسر، قام ردع نفسه دل على إخلاصه وحزمه مع نفسه في الكلام على الله بغير علم، وإذا به كأن عمر يلوم عمر لا إله إلا الله، فالحق أحب إليه من نفسه. فرضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فماذا قال عمر؟ قال الأب، ما الأب؟ قال هذا التكلف يا ابن الخطاب، يا عمر هذا التكلف. نعم، ردع نفسه، الذي يتكلم على في القرآن شيء لا يعلمه فهو متكلف، وقد قال عمر نهينا عن الكلفة في كل شيء، فلا يتكلمن أحد في القرآن إلا بعلم ولا يصمت حتى لا يتعرض لعذاب الله. قد أشار مقيم رحمة الله عليه أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك بالله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأنه استدل بمثل قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل مرتبة القول عليه بغير علم أعلى من إيش؟ أعلى عياذا بالله من الشرك بالله، يعني أعلى من الزنا وشرب الخمر. يؤسفني أني أرى بعض الصالحين هداهم الله بارك وبارك له حبس فرجه عن الزنا، نعم، ولسانه عن الغيبة والنميمة عقوق الوالدين السخرية بالمسلمين، وأطلق العنان لجوارح اللي تتسابق لتسابق الصالحين في مضمار المسابقة لرب العالمين بقيام الليل وصيام النهار، ثم يقعد 40 سنة لا يميزني ولم يشرب الخمر ولم ينظر إلى صورة امرأة يملأ عينه بها إلا غض بصره إن شاء الله، ثم يأتي يفسد على نفسه دينه بالقول على الله غيره. كيف يعني سبحان الله صبرت على الزنا وصبرت على شرب الخمر ثم جئت تلغ بلسانك في مجلس الكلام على الله وغير علم بهذه الجريمة؟ تقتدي بالأئمة كالإمام أحمد ومالك وغيرهم ممن كان إذا سئل عن شيء لا يعرفه يقول لا أدري، نسأل نبحث، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ثم الحديث الآخر قال عن يحيى قرأته.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد
الأنصاري وهو ثقة ثبت،
عن القاسم بن محمد
ابن أبي بكر الصديق القرشي وهو ثقة
أنه قال أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما.
نعم. هذا الحديث إسناده مرسل، ليش؟ إن القاسم بن محمد لم يدرك جده أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. الحديث الذي بعده
قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد،
مالك عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري وهو ثقة
أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض.
أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني ثقة فقيه عابد.
أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين.
نعم. هذا الأثر كان لا يفرض للجدتين، يريد أم الأم وأم الأب وأمهاتهما، وأنه لا يفرض جد غيرهما. نعم. طيب، ثم ذكر بعد ذلك
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم الدنيا شيئا.
نعم. إن تحجبها إذن
وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم. قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدتهما إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعد في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان. قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، ثم سأل أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها. ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، وهو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال مالك: ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم.
نختم بالكلالة وقد مرت معنا في
قال باب ميراث الكلالة.
الكلالة والذي ليس له فرع ولا فارف. أصل وارث. نعم.
قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم.
زيد بن أسلم ثقة.
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي نزلت في الصيف في آخر سورة النساء.
نعم، هذه الآية المحكمة في الكلالة نزلت بالصيف، نزلت بالصيف، وهي نسخت التي نزلت بالشتاء. إسناده ضعيف لأن زيد بن أسلم لم يدرك عمر، هكذا رواه يحيى مرسلا وتابعه أكثر رواة على إرسالهم منهم ابن وهب مطرف وابن بكير وغيرهم، وصلوا القعنبي وابن القاسم على اختلاف عنه، فقال فيه عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر. ولكن الحديث لا شك له شواهد، ومر معنا ذلك في سنن أبي داود. قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين يعني أختان فما فوق فلهما الثلثان ما ترك، إن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، الله بكل شيء عليم. وهذا تقدم معنا في شرحنا لكتاب سنن أبي داود رحمة الله عليه وغفر له. نختم بقول الأمر مجتمع. نعم.
قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين، فأما الآية التي نزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال مالك: فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد. قال مالك: وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم.
نعم، أنا قلت نسخ، لا، لكل آية في سورة النساء في أولها وآخرها لكل وجهة ذكرها الإمام مالك هنا. قال مالك فهذه الكلالة التي
قال مالك فهذه الكلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة. قال مالك فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى، فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة، وبنو الأم يأخذون معهم الثلث، فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى به من الإخوة للأم.
ما جاء في ميراث العمة نؤجله للأسبوع القادم ونأخذ ما تيسر من كتاب السنة للنسائي.